بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب اللباس. وهذا إن دل فإنما يدل على فقه الإمام رحمه الله وحسن ترتيبه لكتابه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا من أحسن الترتيب، فإن الأكل والشرب لباس الباطن، والثياب لباس الظاهر. قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فقال ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأن الجوع عري الباطن، فخلو البطن من الطعام عري لها، ولا تعرى من لباس الظاهر. وأنك لا تظمأ فيها، هذا حرارة الباطن، ولا تضحى، هذا حرارة الظاهر. كذلك المؤلف رحمه الله بدأ بآداب الأكل، ثم بآداب الشرب، ثم اللباس الذي هو كسوة الظاهر. قال الإمام رحمه الله: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية فيها منة الله تعالى على بني آدم باللباس وإباحته لهم، فالامتنان يدل على الإباحة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. قال الطبري في التفسير: يعني بإنزاله عليهم ذلك خلقه لهم ورزقه إياهم. قد أنزلنا عليكم، الإنزال هنا بمعنى الخلق والرزق، واللباس ما يلبسون من الثياب، لباسا يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم عن أعينكم. وكنا بالسوآت عن العورات، وإنما سميت السوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها من جسده. والذي يواري السوءة من اللباس من الضروريات، قال وريشا، والريش من الكماليات، مما يتجمل به. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. وهذا يدل على أن اللباس لباسان، الأول لباس الظاهر، والثاني لباس الباطن. فلباس الظاهر رحمكم الله الثياب التي يغطي الإنسان بها جسده، ولباس الباطن التقوى التي تغطي الذنوب قال العثيمين رحمه الله: فذكر الله تعالى نوعين من اللباس، نوعا ظاهرا ونوعا باطنا، أو نوعا حسيا ونوعا معنويا. وذكر أن الحسي قسمان: قسم ضروري توارى به العورة، يواري سوآتكم، وقسم كمالي وهو الريش، لباس الزينة. قال: والله تعالى من حكمته أن جعل بني آدم محتاجين للباس لمواراة السوءة، كما أنه الإنسان محتاج للباس يواري سوءته الحسية، فهو محتاج أيضا للباس يواري سوءته المعنوية وهي المعاصي. وهذا من حكمة الله تعالى. قال: ولهذا نجد غالب المخلوقات سوى الآدمي لها ما يستر جلدها من شعر أو صوف أو وبر أو ريش، لأنها ليست بحاجة إلى أن تتذكر العري المعنوي، بخلاف بني آدم، فإنهم محتاجون إلى أن يتذكروا العورة المعنوية وهي عورة الذنوب ولباس التقوى. هذا هو اللباس المعنوي. قال: ذلك خير، أي خير من اللباس الحسي الظاهر، سواء كان مما هو ضروري كالذي يواري السوءة أم من الكمال. فلباس التقوى خير من جميع اللباس، هو الخير. وهذا إشارة إلى أنه يجب الاعتناء بلباس التقوى أكثر مما يجب الاعتناء بلباس البدن الظاهر، لأن لباس التقوى أهم. وهنا عبر عن لباس التقوى باسم الإشارة: ذلك خير. وذلك يعبر به عن البعيد، وهذا جيء به مكان القريب، لم يقل هو، إشارة إلى علو مرتبة هذا اللباس. فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا اللباس، بأن يتقي الله عز وجل ويفكر دائما في سيئاته ومعاصيه، فيسعى بسترها بتقوى ربه. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وجعل لكم سرابيل، السرابيل هي الثياب من القطن والكتان والصوف ونحو ذلك، هذه تقي ماذا؟ تقي الحر. قال: تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. البأس يعني ما يصيب الإنسان من ضرر في الحروب، كالدروع من الحديد والزرد وغير ذلك. فإذا كان الإنسان لابسا هذه الدروع تكون وقاية له من ضربات الأسهم والسيوف وغير ذلك. وقوله: جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد، صحيح؟ لم يذكر البرد، لماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله: فذكر في هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم. وذكر في أول الصورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم، فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فذكر ما يستدفئون به ويدفعون به البرد، لأن البرد يهلكهم والحر يؤذيهم. ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس والحر أذى، ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البرد، فإن ذلك تقدم في أول الصورة، وهو ذكر في أثناء الصورة ما أتم به النعمة، وذكر في أول الصورة أصول النعم، ولهذا قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال ابن سعدي ولم يذكر البرد بهذا المعنى للتوضيح، لأنه قد تقدم أن هذه الصورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتها، ووقاية البرد من أصول النعم فإنه من الضرورة، وقد ذكره في أولها في قول لكم فيها دفء ومنافع. فلهذا السبب لم يذكر الوقاية من البرد لأنه من الضروريات، وهنا ذكر النعم، قال كذلك يتم نعمته عليكم، وهذا يدل على إباحة هذه السرابيل لأنها من النعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. في رواية عند الترمذي في الشمائل وعند النسائي وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. قال وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم، وقال حديث صحيح. في هذه الحديث حديث ابن عباس حديث سمرة رضي الله عن الصحابة أجمعين استحباب الثوب الأبيض. الإمام رحمه الله قال باب استحباب الثوب الأبيض، هذا الذي يستحب، لماذا؟ للأمر به، والأمر يدل على ماذا؟ الأصل على الوجوب، ولكن صرف بصوارف لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غيره الأبيض، فدل على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال ابن بطال الثياب البيض من أفضل الثياب، وهو لباس الملائكة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وغيره، وكان عليه السلام يلبس البياض ويفضله ويحض على لباسه الأحياء ويأمر بتكفين الأموات فيه. وقال الشوكاني والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره وأطيب، كونه أطهر من غيره وأطيب. من أين أخذنا أنه أطهر وأطيب؟ من الحديث، قال فإنها أطهر وأطيب. أما كونه أطيب فظاهر، لأن البياض فيه بهاء وفيه نور وفيه جمال أكثر من غيره، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا. قال والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب، أما في اللباس ليس في الكفن، في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض. وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة أو حبرة. وقال الشيخ عثيمين رحمه الله الثوب الأبيض خير من غيره من جهة الإضاءة والنور، ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه فبادر الإنسان إلى غسله. أما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها، وإذا غسلها فلا يدري هل تنظف أم لا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وهو شامل للبس الثياب البيض القمص والأزر والصراويل كلها ينبغي أن تكون من البياض فإنه أفضل. وقوله من خير ثيابكم قال في المرقاة الظاهر أن من زائدة، الظاهر أن من زائدة، لأن البياض خير الثياب على الإطلاق فلا يوجد غيرها مثلها، لذلك تستحب دون بقية الألوان. الظاهر أن من زائدة يعني فإنها خير ثيابكم. قال ابن حجر لأن اللون الأبيض أفضل الألوان. وقوله كفنوا فيها موتاكم الأمر فيه للاستحباب. قال النووي رحمه الله استحباب التكفين في البياض مجمع عليه، استحباب التكفين في البياض مجمع عليه. قال وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على لبس الحلة الحمراء، هل هي مستحبة أم جائزة؟ الإمام قال وجواز لأن الرسول لم يأمر بذلك. يقول براء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. ما معنى مربوع؟ ليس بالطويل وليس بالقصير. جاء عند البخاري عن أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي رواية عند البخاري أيضا عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال ابن حجر والمراد بالطول البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة. ووقع في حديث أبي هريرة عند الذهلي في الزهريات بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة. الحلة قال ابن القيم إزار وردة، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وقال ابن حجر الحلة ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل إزار ورداء وهو الأشهر. وقال قال أبو عبيد الحلل برود اليمن والحلة إزار ورداء. ونقله ابن الأثير وزاد إذا كان من جنس واحد يعني من قطن قطن من كتان وكتان. ففي الحديث جواز لبس الحلة الحمراء، وقد وردت في ذلك أحاديث عدة، فعند الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. والحديث سلسلة صحيحة، والبردة الشملة المخططة. وعند الدارمي والترمذي عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، أي في ليلة القمر فيها بدرا مضيء، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. هذا الحديث الشاهد منه ما هو؟ نعم، وعليه حلة حمراء. والحديث فيه أحكام كثيرة، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح بمكة وهو بالأبطح. ما هو الأبطح؟ قريب من مكة. ما حكم نزوله؟ هل مستحب أم منزل نزله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل هو من النسك أم لا؟ ثم كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ما حكم تشميل الثوب؟ بعدين توضأ وأذن بلال، ما حكم أذان المسافر؟ وهل يؤذن ويقيم؟ أقوال العلماء، بوب عليه البخاري. ثم صفة الأذان، أتتبع فها هنا وها هنا. ثم اتخاذ العنزة، ثم مرور الكلب والحمار، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولكن الشاهد قد يأتي بعضها. الشاهد قال: وعليه حلة حمراء، فيه لبس الحلة الحمراء. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه إباحة لباس الحمرة من الثياب، يعني لباس الثوب الأحمر، والرد على من كره ذلك، وأنه يجوز لباس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنيا. والحمرة أشهر الملونات وأجل الزينة في الدنيا، وقد قيل في قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، أنه خرج في ثياب حمر. ويؤيد هذا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله، فدخل فيه كل زينة مباحة. وهذه المسألة، يعني لبس اللون الأحمر للرجال، فيها خلاف شديد بين العلماء رحمهم الله. قال الشوكاني في السيل: هذا المقام من المعارك، هذا المقام من المعارك. قال ابن القيم في الزاد: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره. يقول ابن القيم في الزاد: وغلط من ظن، أي الحلة، أنها حمراء بحتا لا يغالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائل البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. قال: وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال، أي مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. قال: وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، أما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. وهذا القول رواية عن أحمد، واختاره ابن تيمية وابن مفلح، وخالف هذا القول جمهور العلماء فقالوا بالجواز، حتى عده النووي إجماعا في كتابه المجموع، والإجماع في هذا لا يسلم. قال ابن بطال: قال الطبري: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من رخص في لبس ألوان الثياب المصبغة بالحمرة مشبعة كانت أو غير مشبعة، ومنهم من كره المشبعة ورخص فيما لم يكن مشبعا، يعني حمرته ليست شديدة، ومنهم من كره لبس جميع الثياب مشبعها وغير مشبعها، ومنهم من رخص فيه للمهنة، يعني في البيت تشتغل تلبس الأحمر، وكره للبس عند الناس. وقال ابن حجر: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 7 أقوال. الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. هذا القول الأول. القول الثاني: المنع مطلقا، لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو، وما نقله البيهقي وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم، وهو بالفاء وتشديد الدال، وهو المشبع بالعصفر. وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: دعوا هذا للنساء. وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: دعوا هذا للنساء. أخرجه الطبري. القول الأول: الجواز مطلقا. القول الثاني: المنع مطلقا. القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء هذا عن عطاء وطاووس ومجاهد. القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. قول الأول: الإباحة. الثاني: التحريم. الثالث يفرقون بين المشبع حمرته فاقعة وبين حمرته خفيفة، هذه الكراهة. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة ولقصد المهنة جائز، هذا عن ابن عباس. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، يعني إذا كان الغزل صبغ ثم نسج هذا جائز، أما إذا صبغ كله بعد النسج هذا لا يجوز. يقول: جنح لذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر، يعني الأحمر جائز إلا حمرة المعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأسباغ. القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء. هذا قول من؟ من الأئمة تقدم قوله، لا من العلماء اللي ذكرناهم من قبل. يقول: القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، أما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، هذا كلام ابن القيم، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم، يقول ابن حجر: قال ابن القيم: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا. كذا قال، يعني ابن حجر كأنه يستدرك ابن القيم، يقول: كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا، يعني فوق الثياب، يقول: فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، ومن مخالفة الزي ضرب من الشهرة. ثم قال ابن حجر: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، يعني مياثر الحمر، لأنها من لبس الكفار، كما يلبس الرهبان في بعض الديانات لونا معينا. وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون نهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، يعني بحسب عرف البلدان، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت، يعني في البيوت لا بأس تلبس ما تشاء، وفي المحافل لا تلبس إلا المشهور عند الناس. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. مما يقوي مذهب الجمهور أن لبس الأحمر جاء أيضا في غير الحلة، ألا وهو القميص، قميص اللي نلبسه، كما عند ابن ماجة والترمذي وابي داود وغيرهم، عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هنا ولم يبين الحكم، وقد نص أهل العلم على أنه يحرم إلباس الصغير ما يحرم على الرجل الكبير. وأما ما استدل به العلامة ابن القيم رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر العلماء يقولون المياثر هي ديباج وحرير، والحمراء منها أشد منعا من غيرها لما فيها من الترف، فهذا النهي فيها ليس للونها إنما لأنها من حرير. واستدلاله رحمه الله على ذلك بالنهي عن المعصفر وأنه من لباس الكفار، وقوله ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر، الجواب أن المعصفر كثير من العلماء يرى أنه مكروه أو محرم بخلاف الأحمر، وليس هو الأحمر المباح في الأحاديث عندهم. المعصفر هو الذي صبغ بالعصفر بعد نسجه، والعصفر نبات يستخرج منه صبغ أحمر. والأحاديث الزاجرة عن الثوب المعصفر كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وعنه أيضا وهو عند مسلم قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. والغسل لا يكون لما صبغه أصلي. ولمسلم أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر. وعند الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال مر رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال هذا حديث حسن غريب. ثم قال ترمذي ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا، فالكراهة عندهم محمولة، فلا يصح استدلال بحديث المعصفر والنهي عنها في منع لباس الأحمر. قال الشوكاني والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر وهو المسبوق بالعصفر، لأن العصفر يسبغ صباغا أحمر، فما كان من الأحمر مسبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه، وما كان من الأحيمر غير مسبوغ بالعصفر فليس، وعليه يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لبس الحلة الحمراء. ومن القواعد والأقوال المهمة في هذا الباب قول ابن بطال عن الطبري قال والصواب عندنا أن الحمرة وغيرها من الأسباغ غير حرام، بل ذلك مطلق مباح، غير أني أحب للرجال توقي لبس ما كان مشبعا صبغة، وأكره لهم لبسه ظاهرا فوق الثياب لمعنيين. يعني يقول الأصل أنه مباح، غير أني أحب للرجال أن يتقوا ما كانت حمرته فاقعة ثم أن يلبسوا ذلك أيضا على الثياب في الظاهر. قال لمعنيين وهذان مهمان، أحدهما ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكراهية، والثاني أنه شهرة وليس من لباس أهل المروءة في زماننا هذا، وإن كان قد كان لباس كثير من أهل الفضل والدين قبلنا، فالذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل زمان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. يعني اللباس من قواعد اللبس مراعاة حال الناس وعرفهم، فلا يقول إنسان النبي عليه الصلاة والسلام لبس عمامة سوداء أو لبس عمامة خضراء، هذا الآن لبسها يعد شهرة. قال ابن القيم: وكان السلف أي الصحابة إذا دخلوا بلدا لبسوا لباسهم. ولذلك رأى الإمام أحمد شابا قد لبس عندهم في العراق ثوبا مخططا، قال: يا ابن أخي انزع هذا، لو كنت بمكة لم أنكر عليك، أما هنا فليس من لبس بلادنا. أهل مكة، من يأتي مكة من الحجاج كلهم بلباسه، لا ينكر بعضهم على بعض، أما في البلدان لا يستنكر هذا. فمراعاة عرف الناس أمر مطلوب. وأما المزعفر، ما هو المزعفر؟ المسبوق بالزعفران. في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. قال ابن بطال: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال معناه في الجسد، نهى أن يتزعفر الرجل أي في جسده. ووب البخاري في الصحيح بقوله: باب النهي عن التزعفر للرجال. البخاري قال: باب النهي عن التزعفر للرجال. قال ابن حجر: أي في الجسد، لأنه ترجم بعده باب الثوب المزعفر وقيده بالرجل ليخرج المرأة. يعني البخاري قال باب النهي عن التزعفر للرجال، ثم عقد بعده باب الثوب المزعفر ليبين أن التزعفر المراد به إنما ما مس جسد الرجال. وأما في الثوب فينهى عنه وقت الإحرام. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. وأما غير المحرم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران، فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. رواه النسائي. وفي السلسلة الصحيحة كان له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ملحفة مسبوغة بالورس والزعفران يدور بها على نسائه، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، أي ليفوح منها ريحة الورس والزعفران. وأما حديث ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق، وهذا في السلسلة صحيحة أيضا. فالخلوق يقول علماء طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء كما في النهاية. هذا يصنع للنساء خاصة في الأعراس، هذا منهي عنه، إنما نهي عنه لأنه من طيب النساء. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على جواز التزعفر في الثوب خلافا للشافعي. قال ابن حجر: قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال. من الحلال؟ الغير محرم. وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. كوفيون من؟ من كوفيون؟ الكوفيون الأحناف. قال: وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالصفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سند عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، قال وفيه راو مجهول. ومن المستغرب، يعني صح عن ابن عمر ولكن هذه الروايات البقية فيها ضعف، قال رحمه الله ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، لأن الزعفران يعطي لون أصفر. قال المهلب الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظر. هذا ما يتعلق باللون الأحمر، الجمهور على جوازه، ولكن يراعى في هذا العرف، يراعى في هذا العرف. ونحن في عرفنا لا يلبس الرجل الأحمر القاني، أما الأحمر الغامق فيلبس عند الشباب. وفي البيت أمره أوسع، والله تعالى أعلى وعلى كم بقي 20 دقيقة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، الفوائد البقية اللي ذكرتها لكم تحتاج إلى بسط وأقوال العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. نقف عند هذا، نبدأ إن شاء الله الأسئلة في بداية الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.